أسقط وأحيت كل من تاه وحار. فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار.
سعيدة للحل نغلب همنا، مساعد لفانا لو جاء استشار.
أيامنا أحلامنا طفت بها وتحقق المقصود من بعد الحوار. هيا بنا مدت يدانا نحوكم، فدوائر الأسبوع تؤتينا مسار.
أهلا ومرحبا بكم في دوائر صحية مع الأستاذ علي الشريف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أعزائي المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من برنامجكم دوائر صحية. نتمنى أن نقدم لكم في هذه الحلقة الفوائد الجميلة والرائعة المتعلقة بالصحة والغذاء. ابقوا معنا لتشاهدون المزيد.
أسقط وأحيت كل من تاه وحار. فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تطين النهار.
سعيدة للحل نغلق همنا، مساعد لفانا لو جاء استشار.
أيامنا أحلامنا طفت بها.
حياكم الله أعزائي المشاهدين والمشاهدات في فقرة الأخبار الطبية، والتي نبدأها بالعناوين التالية: أدوية شائعة تسبب الخرف، حرقة المعدة المتكررة مؤشر محتمل على الإصابة بالسرطان، نقص فيتامين ألف قد يتسبب في الإصابة بمرض السكري. ومن العناوين إلى الأخبار بالتفصيل. من واشنطن، في دراسة علمية أمريكية حديثة نشرتها مجلة جاما للطب الباطني، ربط الباحثون بين مرض الخرف وبعض الأدوية شائعة الاستخدام مثل أدوية علاج الأرق والحمى. وأشارت الدراسة إلى أن جميع هذه الأدوية تحتوي على مضادات الكولين، وأكد الباحثون أنه لا داعي للذعر أو التوقف عن تناول هذه الأدوية، فاحتمال إصابة كبار السن بالخرف قد يكون إن حدث بسبب تناول جرعات عالية منها لسنوات طويلة.
من المعروف أن جميع الأدوية لها آثار جانبية، وفي دراسة علمية أمريكية اكتشف العلماء أن الأدوية المحتوية على مضادات الكولين تعمل على وقف تأثير ناقل عصبي يسمى أسيتيلكولين، قد تؤدي إلى إصابة كبار السن بمشاكل في الذاكرة وتسبب لهم جفافا في الفم. ووجد الباحثون أن مخاطر الإصابة بالخرف ترتفع بين الأشخاص الذين ظلوا يتناولون تلك الأدوية يوميا لمدة 3 سنوات أو أكثر. وكانت العقاقير الأكثر استخداما التي تستخدم لعلاج الاكتئاب ومضادات الحساسية والحمى، والأدوية التي تساعد على النوم، وأدوية علاج سلس البول. وأشارت الدراسة إلى أن نحو 20% من تلك الأدوية تم شراؤها دون وصفة طبية. وقال الباحثون إنه رغم أهمية الدراسة، لكنها ليست دليلا قاطعا على أن هذه الأدوية تسبب الخرف، وأنه لابد من إجراء مزيد من البحوث للتأكد من الأخطار المحتملة بسببها. وإن كان على الأطباء والصيادلة أن يأخذوا نهجا وقائيا ويقدموا علاجات بديلة، وفي حال عدم وجود علاج بديل يمكنهم أن يعطوا جرعة أقل لأقصر وقت ممكن.
أما خبرنا الثاني فمن لندن. حذرت حملة صحية المواطنين في إنجلترا من عدم تجاهل حرقة المعدة المتكرر الذي يستمر لثلاثة أسابيع متواصلة فأكثر، باعتبارها قد تكون مؤشرا على الإصابة بسرطان المعدة والمريء، وهما خامس أكثر أنواع السرطانات شيوعا في بريطانيا. ودعت هيئة الصحة العامة هناك الأفراد بالتوجه إلى الطبيب فورا إذا كانوا يعانون باستمرار من حرقة في المعدة أو صعوبة في الهضم لثلاثة أسابيع متواصلة فأكثر.
تسجل بريطانيا أعلى نسبة في الاتحاد الأوروبي من حيث إصابة الرجال والنساء بسرطان المعدة والمريء، وتظهر إحصائيات هيئة الصحة العامة البريطانية أن نحو 13,000 شخص يصابون بهذين النوعين من السرطان كل عام في بريطانيا، وأن نحو 10,000 مصاب يتوفون سنويا جراء الإصابة بهذا السرطان الذي يصيب الإنسان بسبب تناول الخمور والتدخين وارتفاع مستويات البدانة والسمنة المفرطة وقلة الفاكهة والخضروات في أنظمتنا الغذائية. وأكد خبراء أمراض السرطان في هيئة الصحة العامة أن الاكتشاف المبكر للسرطان يمثل عاملا مهما لتحسين فرص التعافي. وقد ذكر بحث علمي نشر في دورية الممارسة العامة التي تمولها هيئة أبحاث السرطان البريطانية الأسباب التي تجعل الأشخاص يتجاهلون الأعراض الواضحة التي تشير لاحتمال إصابتهم بالسرطان، وذكر منها خشية الناس من اكتشاف إصابتهم بالسرطان وضعف ثقتهم في طبيبهم والاعتقاد بأن المشكلة لها علاقة فقط بالتقدم في العمر. ولكن تقارير هيئة الصحة تفيد بأن حملات التوعية الصحية بدأت تشجع الناس على المبادرة بالذهاب للطبيب للتأكد من سلامتهم من الإصابة بهذا النوع من السرطان.
أما خبرنا الأخير فمن واشنطن، أفادت دراسة علمية جديدة أجريت في كلية طب وايل كورنيل بنيويورك بأن نقص فيتامين ألف قد يكون أحد أسباب الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وتنصح الدراسة تعديل أنماط طعامنا لتكون متوازنة ومشتملة على كافة العناصر الغذائية المطلوبة للوقاية من الأمراض والمحافظة على صحة الجسم.
نشرت مجلة الكيمياء البيولوجية دراسة علمية حديثة أجراها فريق علمي من كلية طب وايل كورنيل بنيويورك، أفادت بأن نقص فيتامين ألف قد يكون أحد أسباب الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. وللوصول إلى نتائج دقيقة تابع فريق البحث خلايا بيتا التي تنتج الأنسولين في مجموعتين من فئران التجارب. المجموعة الأولى تم معالجتها وراثيا لتكون غير قادرة على تخزين فيتامين ألف، بينما كانت المجموعة الأخرى قادرة على تخزين الفيتامين من الأطعمة التي تتناولها كالمعتاد. ووجد الباحثون أن عدم القدرة على تخزين فيتامين ألف قد أدى إلى موت خلايا بيتا، وأصبحت الفئران غير قادرة على إنتاج الأنسولين. وعندما قام الباحثون بإزالة فيتامين ألف من النظام الغذائي للفئران السليمة، أدى ذلك إلى فقدان كبير في خلايا بيتا لديها، وترتب على ذلك انخفاض إنتاج الأنسولين وزيادة مستويات السكر في الدم. وعندما أعاد الباحثون فيتامين ألف إلى النظام الغذائي للفئران، ارتفع إنتاج خلايا بيتا وزاد إنتاج الأنسولين وعادت مستويات السكر في الدم إلى وضعها الطبيعي.
وبهذا الخبر تنتهي فقرة دائرة الأخبار الصحية، ابقوا معنا في فقرة أخرى.
أحيت كل من تاه وحار، فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار، فلسعينا للحلم نغلب همنا، مساعد لفانا لو جاء استشار أيامنا أحلامنا.
نتطرق في حلقتنا اليوم إلى عضو مهم جدا وهو المرارة، هذا العضو الذي يقع تحت الكبد. نتعرف على وظائف هذا العضو ونتعرف على أمراض هذا العضو وآلية الوقاية والمحافظة عليه وكيفية التشخيص والتعامل معه. أستضيف الدكتور الاستشاري خالد الهاجري استشاري الجراحة العامة معي في هذه الحلقة ليتحدث عن هذا الموضوع. حياك الله دكتور.
الله يحييك أخوي وأشكركم على الاستضافة، إن شاء الله تعمل فائدة للجميع إن شاء الله يا رب.
الله يحفظك، يعطيك العافية دكتور. في البداية ودنا نتكلم عن المرارة، أنا ودي أعطيك الكبد بالجزء الخاص فيها المرارة. المرارة عبارة عن إيش بس يعني بشكل مبسط بالنسبة لي يعني كعضو في جسم الإنسان؟
المرارة هي حويصلة دائما موجودة في تشريح الإنسان، هي دائما موجودة في تحت الفص الأيمن للكبد، ووظيفتها الأساسية المثبتة علميا هي مجرد مخزن للسائل، المادة الصفراء أو السوائل الصفراوية أو المادة الصفراء دائما احنا نسميها الصفراء أو العصارة الصفراوية التي تنتج في الكبد، فإذا لم يكن وقتها وقت استخدامها يتم تخزينها في المرارة.
جميل. لعل تخزينها يمكن يكون بكميات قليلة، ما تكون بكميات كبيرة في المرارة؟
على حسب حجم المرارة تقريبا 60 ملي تقريبا.
جميل. وظيفتها الأساسية المرارة، وقت إفرازها تفرز لماذا؟
المرارة هي فقط هي مجرد مخزن للمادة الصفراء.
جميل.
أو العصارة الصفراوية، العصارة الصفراوية تنتج في الكبد. جميل. ووظيفتها الأساسية عملية هضم الدهون.
جميل. عملية هضم
الدهون.
هذه معلومة مهمة. طيب دكتور، قد يأتي الإنسان يشتكي من آلام في البطن، يعني تداخل الأعراض مع أمراض أخرى، عملية تحديد أنه والله هذا الألم خاص بالمرارة، ما هي الأشياء المؤشرات التي تعطي أنه والله هذا الإشكالية أنه مرض أو التهاب في المرارة أو حصيات أو
دائما الأعراض اللي ممكن يأتي فيها المريض، ممكن دائما إحنا كجراحين نشك أنه وجود سواء ألم في المرارة لمجرد الألم نتيجة وجود حصوة في المرارة، فلما يتناول الإنسان وجبة دهنية حركة المرارة وحركتها ضد حصوة موجودة داخلها تسبب ألم لوحدها.
جميل.
أوكي؟ ممكن يتطور هذا الألم لالتهاب موجود. الأعراض هي ألم بيكون يأتي في الجهة اليمنى دائما. جميل. تحت القفص الصدري بعد ساعات بعد تناول وجبة دسمة يأتي الألم، عملية ثقل أو ألم مع غثيان، في بعض يتطور إلى تطريش، بعض المرضى يحس بالألم خلف كتفه الأيمن، ممكن إذا كان هناك التهاب يصاحب تطريش، يصاحب حرارة، ألم شديد جدا.
جميل. هل هناك في اختبارات قد تحدد أن والله هذا التهاب بسبب المرارة؟
دائما الفحص السريري دائما مثبت أنه يشخص يأتي بتشخيص المرارة إلى مع التاريخ المرضي. الأشياء الثانية اللي ممكن دائما إحنا تعطيك تشخيص تقريبا نهائي هو عملية الأشعة الصوتية للبطن، تريك دائما نتائج أو وجود التهاب في المرارة أو لا، أو مجرد حصوات في المرارة، عملية زيادة جدار المرارة نفسها. جميل. عملية وجود الحصوة في الموجودة المرارة، عملية وجود سوائل حول جدار المرارة أو الجدار اللي نائم دائما جهة الكبد ودائما ترينا عملية وجود التهاب أو سوائل حولها، هذه كلها دلائل على وجود التهاب في المرارة.
جميل. دكتور، أسباب تكون الحصوات داخل المرارة؟
الأسباب كثيرة، لكن دائما احنا دائما نقول هذا سبب مهم جدا اللي هو عملية السمنة، اللي هي نتيجة انه الحصوات لها أنواع.
جميل.
في حصوات أغلبها تكون كوليسترول نتيجة عملية تناول وجبات دسمة، زيادة تركيز الكوليسترول في المادة الصفراء، عملية تخزينها في المرارة، يصير في احنا نسميه البريسيبيتيشن،
الترسب.
اوكي، تترسب فتتكون عملية الحصوات اللي كلها زيادة كوليسترول. في الجانب الثاني اللي هو الأنيميا المنجلية او الامراض الدم، تسبب لك عملية حصوات تقريبا نحن دائما نسميها مائلة للسواد. لكن الأشياء اللي ممكن تسبب زيادة نسبة الإصابة بحصوات المرارة زي ما قلنا السمنة، في عملية العنصر الأنثوي أو النساء عملية إصابتهم بالمرارة أو حصوات المرارة أكثر بكثير من الرجال. في أسباب أخرى لاستخدام بعض الهرمونات ممكن تسبب الإصابة بحصوات المرارة.
جميل. دكتور، يعني هل هناك في أمراض تأتي يعني تكون حادة سريعة وفي أمراض مزمنة للمرارة. طريقة يعني للإنسان ممكن يكتشف أو يعرف أن عنده إشكالية في المرارة، إذا علم هذه الإشكالية هل الحل باستئصال مرارة أو أنه والله في علاجات يأخذها، بعضهم يذهب إلى الاستئصال مباشرة بشكل مباشر، أو أنه والله يستمر على جرعات من العلاج.
أنا بقول لك الآن عملية وجود الحصوات في المرارة تدل على أن المرارة هي عضو مريض.
جميل،
انتهينا من الموضوع هذا. لكن في بعض الناس اكتشف عمل حصوات المرارة، عملية وجود حصوات المرارة بالصدفة، يعني مثلا يكون سوت المرأة عملية أشعة صوتية للمبايض أو للرحم، أوكي، ووجدت عملية حصوات المرارة. دائما عملية وجود الحصوة بدون أعراض لا نتطرق للعملية إلا ما ندر في حالات مثلا بعض المرضى يكون عنده سكري، في بعض اللي عندهم نقص مناعة دائما نميم المنجلية. لكن إذا كانت في أعراض دائما، في بعض الناس اللي تقول دكتور عليه إنه في بعض الناس مزمنة، اللي عملية صارت مزمنة اللي هو صار جدار المرارة زيادة عرض أو سمكه، نتيجة إنه يكون المريض دائما يحس بألم شوي، يقولك لا أنا معي قولون عصبي، ويمشي ويأخذ علاجه والصيدلية، أكيد هو ممكن يكون التهاب بسيط أو ألم بسيط وبالعلاج اللي أخذه من الصيدلية تعالج، لكن الحصوة موجودة. مع الوقت صارت عنده إحنا دائما التهاب المزمن المرارة، الالتهاب الحاد أو التهاب المزمن كلها دائما لابد من عملية إجراء العملية الجراحة واستئصال المرارة بالمنظار أو احتمال قليل جدا الفتح.
جميل دكتور، أنا أستأذنك أطلع فاصل. أعزائي المشاهدين نأخذ فاصل ونعود ونواصل.
كل من تاه وحار فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار سنسعي ذا الحلم نغلب هملنا.
تغريدات. التدخين يتسبب في 60% من حالات سرطانات المثانة ويرفع نسبة احتمالية الإصابة إلى 6 أضعاف. الدكتور عبد الله الفاخري.
أحيت كل من تاه وحار فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار.
نعود أعزائي المشاهدين لنكمل العلاج. دكتور، نتكلم عن العلاج ويعني تطور العلاج الآن أصبح يعني يمكن يعطي نوع من القيمة المضافة في عملية في العمليات التي تعمل للمرارة من ناحية اليسر والسهولة والإجراءات التي تتخذ.
طبعا وجود عملية أو وجود الالتهاب، لو تكلمنا عن حضور مريض للطوارئ أو تنويم عن طريق الطوارئ بالتهاب المرارة، هو طبعا يحتاج إلى مضادات حيوية وسوائل ويبقى صائما لما تخف عليه الأعراض. ودائما الآن صار على قولتك فعلي مع تقدم الطب صرنا دائما نعمل العملية المرارة. ممكن المريض اليوم يدخل الطوارئ، بكرة الصباح نعمل له العملية، بعد بكرة يمشي البيت إذا كان عنده التهاب.
جميل.
إذا كان جايب التهاب مرارة.
جميل.
أوكي، الالتهاب المزمن أو تشخيص المزمن صارنا الآن عملية العلاج المرارة مثلا أو التهاب المزمن وجود حصوات المرارة صرنا نسويها جراحة اليوم الواحد أو الجراحة النهارية. يأتي المريض صايم، أنت عمل العملية، يصحى من التخدير، يمشي البيت.
جميل.
صارت سهلة جدا، بدل ما كانت تعمل بعملية الفتح صارت تعمل بالمنظار 4 فتحات. الآن الدراسات تغيرت النظام، صرنا بعض الحين نعمل فتحة واحدة
هي
فتحة السرة، يعني صارت العملية سهلة جدا.
جميل.
أوكي، وهي عملية بالمنظار، صحيح لا يوجد شيء في الطب بدون مضاعفات، لكن صارت مضاعفاتها قليلة جدا لأنه صارت عملية تعمل هي زي بالضبط نحن دائما نسميها زي عملية الزايدة يعني.
جميل جميل. طب دكتور، مضاعفات حصوات في المرارة، إيش المضاعفات المتوقعة يعني قد تحصل للشخص؟
وجود الحصوات في المرارة، طبعا المرارة مربوطة بالقنوات الصفراوية، مربوطة بقناة البنكرياس اللي تصب في 12 للاستجابة لهضم الدهون. عملية وجود حصوات في المرارة، الأعراض أو المضاعفات اللي ممكن تسببها وجود الحصوات، أول شيء الألم المزمن، الحس المريض نتيجة انقباضات على وجود حلقة موجودة. الشيء الثاني الالتهاب الحاد في المرارة، هذا لوحده كافي للمريض انه يسوي العملية او ينتبه لنفسه دائما او ينتبه لأعراض ممكن تصير له في البداية، انه يروح الطبيب ويفحص نفسه. وكل الطب الحمد لله رب العالمين، الطب والعيادات والمستشفيات كلها موجودة وكلها متوفرة. الشيء الثالث وهو دائما اللي احنا دائما ما نحبه، اللي هو عملية لما تكون حصوات صغيرة جدا، يعني يصيرها دائما تنقل من المرارة الى قنوات الصفراء، تسوي التسكير للقنوات الصفراوية الأساسية اللي هي تصب تأخذ مجرى من البنكرياس والقنوات الصفراوية من الكبد. عملية انسداد هذا الشيء يسبب ارتجاع للإنزيمات البنكرياس اللي وردي أصلا صار لها نشاط، ترجع البنكرياس وتهضم البنكرياس، أو انسجة البنكرياس فيصير عندنا التهاب حاد في البنكرياس. وهذه مضاعفات سيئة جدا. صحيح لها علاج وعلاجها متوفر. الشيء الثالث اللي هو انسداد القناة الصفراوية الأساسية، عملية اصفرار، زيادة انزيمات الكبد، تسمم في الجسم لا قدر الله في بعض الحالات. أيوة. اللي من تحتاج مننا لأخذ المريض للمناظير بصورة طارئة ونعمل منظار لفك الانسداد في القناة الصفراوية عشان يبتعد أو نقيه من عملية التسمم في عامل الجسم نتيجة انسداد القنوات الصفراوية. عشان كده دائما أنا أقول وأركز إنه الحصوات شيء بسيط ممكن يحدث، شيء بسيط علاجه بسيط في نص ساعة، لكن مضاعفاته إذا أهمل أو إن المريض قال لي بكرة بعده يصير خير نشوف، مضاعفها تكون ليست جيدة بصراحة.
جميل دكتور، يمكن حتى يعني تبادر إلى الذهن سؤال، يعني إيش السلوكيات اليومية للإنسان بشكل عام قد تقي من مشاكل المرارة، من الإشكاليات اللي قد تحصل في المرارة؟ هل السلوكيات اليومية لها انعكاس على أداء المرارة؟
دائما إحنا يمكن في سبب أساسي في حدوث الأشياء أو الطبية أمراض الحين إحنا نتكلم عنها، مثل ما كنا نقول إنه التدخين له سبب في أشياء كثير في الأمراض، السمنة.
جميل.
السمنة بصراحة للأسف لها باع في جزء من الأمراض ومنها المرارة، عملية حدوث أنواع الكوليسترول أو الكوليسترول اللي موجود في الحصوات نتيجة السمنة. فدائما أنا أركز على دائما الوزن، محافظة على الوزن، الرياضة اليومية، النشاط اليومي، الابتعاد عن الدهون، الابتعاد عن الأكلات السريعة، الابتعاد عن الدسم، كل هذه الشغلات هذه تريح المريض. أوكي. والشيء الثالث اللي هو الوعي الطبي. يعني إحنا الآن يعني ما يحتاج إنك يعني بكل أمان يعني أقل شيء في البيت في واحد جامعي، إذا ما هو البيت كلهم جامعيين. أوكي. يعني ما يحتاج إنك يعني ما بقول بحاجة طبيب، لا، يعني أنت عندك أعراض أنت بكل سهولة ممكن تدخل على النت وتكتب أعراضك، تطلع لك على الأغلب في تشخيص معين أنا لازم أروح الطبيب عشانه. هذه الشغلات هذه الوعي الطبي زائد الوعي الإنسان نفسه، البعد عن الأكلات الدسمة، المشي، الرياضة، هذه ممكن تقلل معدلات الإصابة وممكن حتى معدلات المضاعفات لا قدر الله.
جميل دكتور، أنا قبل ما أختم معك دكتور أنا ودي أسألك، هل هناك فئات عمرية مبكرة يعني للأطفال لأعمار يعني صغيرة تحصل عندهم مشاكل في المرارة بشكل
المرارة شوف المرارة تحدث في الناس في الأعمار الصغيرة فقط نتيجة وجود الأمراض الوراثية. إيه اللي إحنا دائما نسميها إحنا البيجمنتد ستون أو إحنا نسميها الملونة، حصوات ملونة الصبغية، اللي مثلا عندهم أنيميا منجلية، عندهم ثلاثيميا، الأشغالات هذه لها علاقة في الدم. هذه الناس اللي فقط ممكن تصير عندهم حصوات المرارة في أعمار صغيرة،
في أعمار مبكرة. طيب دكتور أنا أشكرك على هذا اللقاء، وأتيح لك إذا عندك دقيقة أو أقل من دقيقة إذا هناك أي نصائح عامة بالنسبة في هذا الموضوع توجهها للمشاهدين والمشاهدات، تفضل دكتور.
أول شيء أنا أشكركم على الاستضافة وإن شاء الله تكون الفائدة عامة للجميع. شيء ثاني دائما أنا دائما أقول وأركز على الوعي الطبي، الوعي الصحي، دائما الإنسان دائما يبحث نفسه، ما في أحد في الدنيا ممكن يأخذ يهتم في نفسك أكثر من نفسك يعني فقط. والله يشافي الجميع إن شاء الله. آمين. أشكركم جزيلا على الاستضافة.
آمين. يعطيك العافية دكتور وما قصرت. أعزائي المشاهدين أشكر الدكتور خالد الهاجري على هذه المعلومات الرائعة والثرية. نتمنى أن نكون قدمنا معلومات تفيدكم وتساعدكم في حياتكم الصحية. أشكركم وابقوا معنا في فقرة أخرى من برنامج دوائر.
فؤاد الباحثين أسقط وأحيت كل من ساه وحار مجلة الأسبوع لا تنسى مق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار
حياكم الله أعزائي المشاهدين في دائرة الغذاء. اليوم عندنا في دائرة الغذاء فئة معينة من الناس عندهم مشاكل مثل الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم. طبعا نسبة صراحة كبيرة موجودة عندنا في المجتمع تعاني من ارتفاع في ضغط الدم وكذلك ارتفاع الكوليسترول الضار في الجسم. حول هالنقاش أو حول هالموضوع نناقش عدة قضايا. نتكلم عن الجانب الغذائي اللي يتعلق بهذه الفئة. يسعدني أن أستضيف أخصائي التغذية العلاجية أنس الغامدي. حياك الله.
الله يحييك بيك إن شاء الله.
يعطيك العافية حبيبنا أنس. الموضوع ذو شجون على قولتهم. وذكرت أنك دائما تتكلمون يعني تتعامل مع مرضى اللي هم مرضى القلب.
نعم.
مرضى القلب. مرضى القلب ومرضى ارتفاع ضغط الدم. وتقول لي أغلب اللي يجونك في العيادة عندهم ارتفاع في ضغط الدم. طيب الفئة هذه بالشكل هذا يعني إذا كانت بنسبة عالية إيش الأشياء اللي ممكن نقول لهم نصائح عامة مرتبطة بالغذاء؟
والله في البداية أنا أحب أني أقول أنه في البداية لازم أي مريض في أمراض القلب يعني عنده مرض قلب أو حتى أمراض الكوليسترول وضغط الدم أنه هو أول شيء يخفف من الأملاح الموجودة في الأكل حقه. يحاول أنه يطبخ الأكل من غير ملح من دون ملح أنه هو يطبخ الأكل لحاله يعني حتى لو كانوا يعني أهله ما عندهم مشكلة يطبخ الأكل لحاله يكون من غير ملح ويقلل الملح فيه درجة كبيرة.
في بدائل للملح العادي؟
في في, في 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 بديل للملح العادي بس يكون الملح مر يعني مو طعمه يكون مر شويه اللي هو ملح البحر هذا
الملح البحري افضل من الملح الموجود اللي
هو الملح اللي هو حق اليود هذا افضل منه. اي نعم افضل منه يكون بشكل طبيعي يكون افضل منه بكثير.
جميل جميل. طيب في الملح اللي هو ملح الليمون يستخدمون ماذا؟ نشوف في ملح الليمون هذا ولا حاجة ثانية؟
هذه حاجة ثانية.
طيب خلاص لأنه ممكن أشوف ملح الليمون أشوفه أحيانا موجود يحطونه مع الأكل إذا ما في ليمون حطوا ملح.
ممكن هو ممكن إنه هو بدال الملح ممكن يحطون بهارات يحطون أشياء زي كذا تغطي على طعم الملح هذه ممكن يعني إيه ممكن تكون بديلة يعني للملح.
طيب اللي عندهم ضغط الدم بشكل عام أحيانا مشكلتهم يمكن مو في الغذاء اللي يسوونهم في الغذاء اللي يجيهم جاهز إما من معلبات أو في عزيمة ولا في جالس رايح مع ربعه في مكان.
هو طبعا طبعا احنا ما ننصح انه اي مريض مرض ضغط الدم امراض ضغط الدم احنا ما ننصح انه اي مريض ياخذ من المعلبات الجاهزه ياخذ من الوجبات السريعه لان هذه كلها فيها دهون كثيره وفيها املاح كثيره هذه تساعد انه ضغط الدم عنده يرتفع في الجسم بشكل طبيعي.
في نسبه معينه نقول يعني والله اللي عنده ضغط الدم من الاملاح في اليوم لا تتعدى هالنسبه او
هو طبعا من 2 الى 3 جرام تقريبا اي في اليوم. احنا ما ننصح انه اي مريض ضغط الدم انه هو يرتفع اكثر من 3 جرام في اليوم.
طيب يعني كذا نقول لهم فتحوا عيونكم على المعلبات اللي تشترونها.
إيه أكيد 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 ياخذ حاجه فريش بدالها يكون افضل بالنسبه له افضل من المعلبات يعني.
جميل. طبعا هذه مهمه صراحه يعني يمكن المشاهدين قد ما يركزون على المعلبات احيانا قد يكون فيها نسبه ملح كبيره زي ما ذكرت بعد احيانا بعض البطاطسات الشيبس وذي الشغلات.
إيه نعم إيه هذه فيها املاح فيها املاح وفيها زيوت كمان كثيره زيوت. يعني إيه.
طيب بالنسبة للي عندهم مشاكل في الكوليسترول يعني يمكن الكوليسترول ارتفاع الكوليسترول في الجسم خاصة اللي هو الضار أكثر من النافع أول شيء خلينا نعرف أنواع الكوليسترول الموجودة في الجسم.
هو في كوليسترول ضار في كوليسترول نافع. الكوليسترول الضار هو اسمه اللو دنسيتي لايبوبروتين أو الحمض الدهني قليل الكثافة. اي نعم. او البروتين الدهني قليل الكثافة عفوا، وفي بروتين الدهني عالي الكثافة. طبعا هذا اللي هو عالي الكثافة هو اسمه الكوليسترول الجيد، واللي هو منخفض الكثافة هذا يسمى الكوليسترول السيء. اي نعم. هو طبعا الكوليسترول بشكل عام هو موجود في الغالب في الزيوت، في الاشياء اللي فيها دسم كثير، في الاشياء اللي فيها دهون كثيرة، في الوجبات هذه السريعة، في هذه الاشياء اللي هي في الغالب ان هي تحوي على الكوليسترول. فهو في غالب مرضى الكوليسترول احنا ننصحهم انهم يقللون او يحاولون يتجنبون الاشياء هذه اللي فيها الزيوت، الاشياء اللي فيها دهون كثيرة، يحاولون يتجنبونها في نظامهم. ممكن يعوضونها بالخضار، بالفاكهة، بالاشياء هذه. هذه كمان مفيد بدرجة كبيرة.
طيب في زيوت نافعة ممكن زي اللي يعني فيها نسب معينة من
طبعا فيها طبعا زيوت الاسماك واوميجا 3 واوميجا 6 هذه جدا مفيدة. في زيت كبد الحوت برضه هذا جدا مفيد بالنسبة لأمراض الكوليسترول، فيه كوليسترول جيد. فهذا احنا ننصح المرضى في الغالب انهم ياخذون من الزيوت هذه.
طبعا مشكلتنا احيانا في الكوليسترول اللي هي يمكن الواحد لما يطلع برا احنا دائما نكرر هالسؤال، لانه الواحد دائما معزوم رايح مع ربعه، رايح في اماكن وتلقى فيه اكل مليان دهن وفيها الواحد يمكن ما يدري عن نفسه جالس ياكل يقول والله ما عندي مشكله، لكن بعد فترة تجد أن عنده مشاكل معينة، يعني مرض قاتل وصامت.
أي نعم. هذا طبعا المرض صامت هذا قاتل جدا، يعني لأنه ممكن لا سمح الله يسبب جلطات ممكن في الأوعية الدموية، ممكن يصير انسداد في الأوعية الدموية بسبب الكوليسترول الزائد هذا في الدم. فحنا ننصح المرضى في الغالب المرضى مرتفع الكوليسترول عندهم أنهم يتجنبون الأشياء هذه، يتجنبون الأشياء الدسمة، يحاولون أنهم ما يأكلون فيها كثير يعني، ويحاولون كمان أنهم يكثرون من الأشياء اللي فيها نشويات والأشياء اللي فيها خضار وفاكهة زي ما تقول.
الحين هذه نصائح حق الكوليسترول.
اي نعم.
يكثروا من ايش؟
من النشويات ومن الفواكه والخضار.
الفواكه والخضار.
اي نعم.
في برامج يومية تعطونها لهم بالنسبة للأكل يعني شغلات معينة، أو تقول له والله كل بس عندك أشياء محظورة؟
في أشياء ممنوعة، هذه الأشياء الممنوعة هو اللي مفروض إنه يبعد عنها بس.
أي يعني بس زي ما ذكرت اللي هي.
اللي هي الزيوت بشكل عام. إيه الزيوت بشكل عام وصفار البيض برضو.
صفار البيض.
إيه نعم. إيه في كوليسترول عالي.
نعم. هالبيض ذا كل يوم نأكل فيه ذا الصباح وفي.
لا هو ما عنده مشكلة كان بياض البيض الحالة يعني، بس صفار البيض هو المشكلة لأنه فيه كوليسترول عالي.
كوليسترول عالي. نعم. طيب ممارسة النشاط البدني.
إيه هذه ضرورية جدا، هو واحد يمارس الرياضة البدنية حول 30 دقيقة في اليوم. أقل حاجة يعني، إذا كان ممكن هو يزيد من عنده خير وبركة، بس إحنا من عندنا نقول 30 دقيقة في اليوم تكون كافية.
عندك 30 دقيقة بالنسبة للنشاط البدني، عندك اللي هو الالتزام بالنظام الغذائي.
أي نعم. أي نعم.
جميل جميل. طيب عادة زي دولي كيف تعرف أنه ماشي على الحمية؟
في الغالب انه يكون في تحليل دم بشكل دوري، هي اللي تحدد
تعطيني
مستوى الكوليسترول الموجود في الدم.
طيب جميل. انا اشكرك على هالحلقه الجميله الرائعه، يعني اخذنا فيها حقين الامراض اللي هي اللي عندهم الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم. سعدنا بك في برنامج دواء.
انا سعدت اكثر ان شاء الله، ويا رب ان يكون خفيف على المشاهدين ان شاء الله.
يعطيك اكيد خفيف انت لانك نحيي فانا ثقيل.
الله يسلمك.
يعطيك العافيه. شكرا لكم اعزائي المشاهدين، ابقوا معنا في دائره اخرى.
كل من تاه وحار، فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار. سعيدة للحزن نغلب همنا.
أثبتت الأبحاث والدراسات العلمية الحديثة أن للليمون حماية فعالة ضد مجموعة متنوعة من السموم، فهو يحتوي على المركبات الحمضية بيوفلافونويدس والبكتين وحامض الستريك، بالإضافة إلى فيتامين جيم الذي تصل نسبته إلى 88% من الحبة. وجميع هذه المكونات تعزز المناعة ومقاومة العدوى، كما أنها تفيد في العناية بالجلد والتخلص من أعراض الشيخوخة المبكرة، فهي تزيل التجاعيد والبثور بكفاءة وتساعد في تلاشي آثار الحروق وحب الشباب. كما أن شرب عصير الليمون يرطب الجلد ويقيه من حرارة الشمس، كما أنه يعد خطوة البداية للتقليل من الوزن الزائد واتباع الحمية. والليمون مفيد أيضا في علاج أمراض البرد كالتهاب الحلق والإنفلونزا والحمى والتخلص من الفيروسات المسببة لها. وعصير الليمون المركز مطهر جيد للفم، كما يقضي على الروائح الكريهة الناتجة عن الفطريات. كما يساعد عصير الليمون في علاج أمراض اللثة ويوقف نزيفها ويقوي الأسنان ويثبتها. وهو عامل جيد في تسهيل عسر الهضم وتعديل حموضة المعدة والتخلص من الانتفاخ الناتج عن غازات المعدة. ويتمتع الليمون بخصائص علاجية متعددة، فهو بفضل الله ينشط الكبد ويحفزه على إنتاج العصارة المساعدة في الهضم، كما ينقي الدم من السموم مثل تلك الناتجة عن الكوليرا والملاريا. ويساهم الليمون في علاج اضطرابات الجهاز التنفسي، فهو يذيب البلغم وينعش المصابين بالربو ويساعد في التخلص من حصى المرارة. وقد عرف عصير الليمون بأنه مهدئ للأعصاب، ويكمن السر في احتوائه على نسبة مرتفعة من أملاح البوتاسيوم تصل إلى 138 ميلي جرام في كل 100 جرام. والبوتاسيوم مسؤول عن مستويات ضغط الدم، فارتفاع ضغط الدم يسبب الشعور بالدوار والغثيان. وعلى العكس من ذلك، يوفر البوتاسيوم الموجود في الليمون الاسترخاء للعقل والجسد، فيقلل من الإجهاد الذهني والبدني، وله تأثير جيد للمصابين بالاكتئاب والقلق والإجهاد العصبي. وقد أظهرت الأبحاث العلمية أن استنشاق رائحة الليمون يساعد على زيادة التركيز واليقظة، وتساعد محتوياته من البكتين على خفض مستوى الكوليسترول في الدم.
كل من تاه وحار فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار.
وإلى هنا أعزائي المشاهدين والمشاهدات نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نتمنى أن نكون قدمنا الجديد والمفيد. ابقوا معنا على الموعد في الأسبوع القادم.
دوائر أروت فؤاد الباحثين أسقط وأحيت كل من تاه وحار فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس